الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا المجلس والثالث من شهر صفر من العام 36 بعد 400 نتكلم بإذن الله عز وجل على شيء من أحكام سورة النساء. وفي هذا المجلس نتكلم على قول الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية بعدما ذكر الهجرة وأحكامها، وذلك لتلبس الإنسان بالعدو وتربص العدو به، فإن الإنسان يطرأ عليه العدو والخوف في هجرته وكذلك أيضا في جهاده. فذكر الله سبحانه وتعالى أحكام قصر الصلاة في سياق ذكره للهجرة، ومعلوم أن المهاجر يتربص به العدو، وكذلك أيضا فإن المجاهد كذلك. لهذا ذكر الله سبحانه وتعالى أحكام الصلاة وقصرها. وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا قصر الصلاة بقيد الخوف، وذلك تغليبا لا تعليقا. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذكر الخوف في هذه الآية، هل هو لعلة التعليق، يعني أنه يعلق به الحكم وجودا وعدما، أم ذلك للتغليب؟ والمراد بالتغليب أي أن الغالب من حال الإنسان إذا ضرب في الأرض أنه يكون خائفا، فعلق الأمر بهذه العلة، فعلق الأمر بهذه العلة الغالبة، فيبقى الحكم على أصله ولا ينتفي بانتفاء العلة. وثمة قاعدة شرعية أن الشريعة إذا شرعت شيئا لعلة ثم عمل لغير العلة أخذ بعمومه، وأن التشريع من جهة الأصل رحمة. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث يعلى بن أمية عن عمر بن الخطاب أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية وعن ذكر الخوف فيها، فقال: صدقة من الله، فاقبلوا من الله صدقته. يعني أن القصر للمسافر سواء تعلق بخوف أو لم يتعلق بخوف، وهذا حكم من الله سبحانه وتعالى ورحمة لعباده. فحينئذ نقول إنه لما كان الغالب في حال النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء أمره أنه لا يخرج للمدينة وهي موضع أمان إلا وهو خائف لتربص العدو به في أطرافها، فجاء الحكم لغلبة الحال لا لتقييد الحكم بذلك، لا لتقييد الحكم بذلك. ولهذا نقول إن هذه الآية أصل في مشروعية قصر صلاة المسافر، وهذا من الله سبحانه وتعالى رحمة وتيسيرا، سواء وجد الخوف أو لم يوجد. وعلى هذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في غير خوف، قصر الصلاة في غير خوف، ويدل هذا على عموم الخبر لا على تقييده. ومن الأدلة على قصر النبي صلى الله عليه وسلم لصلاته في غير خوف قصره لصلاته في حجه وفي عمرته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجه يقصر الصلاة، ضرب في الأرض فقصر الصلاة وهو آمن، قصر الصلاة وهو آمن، قصرها في عرفة، وقصرها أيضا وجمعها بجمع والمشعر الحرام بمزدلفة، وقصرها عليه الصلاة والسلام بمنى. والنبي صلى الله عليه وسلم قصر هذا القصر لأيام وهو آمن، فدل على عموم الحكم وبقائه، وأن العلة إنما هي لإشعار المؤمنين بالرحمة، وأن الله علم حالهم فخفف عليهم ذلك. وإلا فالأصل باق في كل سفر يضرب به الإنسان، سواء كان ذلك من الأسفار المباحة أو كان ذلك من الأسفار المشروعة مما يتعلق بالهجرة وصلة الرحم أو لحج أو لعمرة أو لجهاد أو غير ذلك من الأسفار التي يتلبس بها الإنسان، وقد جاءت الشريعة بالحث والحظ عليها. وأما قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض، ذكر الله عز وجل الضرب في الأرض والمراد به السير، والسير أن الإنسان إذا ضرب في الأرض يقصد به السفر، يقصد به السفر، ولا يضرب في الأرض إلا المسافر، ولا يضرب في الأرض إلا المسافر، وذلك معروف في لغة العرب. وأما سير الإنسان في بلده لا يسمى الإنسان ضاربا في الأرض، وكذلك سيره في أطرافها لا يعد ضاربا في الأرض، وإنما جعل الضرب في الأرض لعمومها، وذلك اختلاف حالها من فيافيها وقفارها، وكذلك أيضا جبالها وسهولها وأوديتها لعموم هذه الأمر، وهذا لا يعترض إلا المسافر، وهذا لا يعترض إلا المسافر، بخلاف الإنسان إذا كان في بلده فحاله وطبيعة بلده واحدة، فذكر لفظ الأرض على سبيل العموم لأن الإنسان يمر عليها على اختلاف حالها. ثم هنا بيّن الله عز وجل الرحمة بذلك على عباده، فليس عليكم جناح، والمراد بالجناح هو الحرج، كما جاء ذلك عن غير واحد من السلف كما رواه ابن جرير وكذلك ابن أبي حاتم من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله جل وعلا فلا جناح عليكم، قال فلا حرج عليكم، أي أن الله رفع الحرج على الأمة بتخفيفه لما فرضه عليها قبل ذلك، لما فرضه عليها قبل ذلك. ومعلوم أن الصلاة شرعها الله سبحانه وتعالى على أحوال، الحالة الأولى أن الصلاة أول ما شرعت ركعتين، لا فرق بين الصلوات، لا صلاة الليل ولا صلاة النهار، لا صلاة النافلة ولا صلاة الفريضة، فكلها ركعتين. وهذا جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله في الصحيحين وغيرهما، قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر وأقر صلاة السفر. الثانية أن الله عز وجل زاد صلاة الحضر على اختلاف حالها، فزاد الظهر والعصر والعشاء ركعتين على الركعتين التي يؤديها الإنسان قبل ذلك، فأصبحت أربعا، وزاد المغرب ركعة واحدة فأصبحت ثلاثا، وبقيت الفجر على ما هي عليه، وبقيت النوافل على ما هي عليه، لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء في رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، واستثني من ذلك الوتر كما جاء في هذا الحديث، قال فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بواحدة، فأصبحت الصلاة على هذا الانتظام. الحالة الثالثة أن الله أرجع بعض الصلوات على تشريعها الأول رخصة لا إحكاما، والفرق بين الرخصة والإحكام أن الإنسان إذا ترك هذه الرخصة لم تبطل صلاته، وأما الإحكام إذا قلنا إن الصلاة قد جعلها الله عز وجل على أصلها الأول فأعاد صلاة الحضر والسفر ركعتين على سبيل العموم، فيلزم من ذلك أن الذي لم يقصر الصلاة في حال سفره قد زاد على الصلاة ركعتين، زاد على الظهر والعصر والعشاء ركعتين، فإن صلاته حينئذ باطلة، وذلك كالذي يزيد على صلاة الفجر ركعتين، كالذي يزيد على صلاة الفجر ركعتين أو ركعة، فتصبح حينئذ باطلة، هذا إذا قلنا إحكاما، ولكن نقول إن الله أرجعها رخصة، أرجعها رخصة، والرخصة للإنسان أن يأخذ بها وله أن يدعها، وأخذها أو لا رخصة من الله عز وجل وقبولا لصدقته وتيسيرا من تيسيره جل وعلا لعباده. ولهذا نقول إن هذه الحالة هي من مواضع الخلاف عند العلماء، مواضع الخلاف عند العلماء، هل إرجاع الله لعباده في صلاة السفر رخصة أو إحكاما؟ جمهور العلماء على أنها رخصة، ومنهم من قال إنما هي إحكام، يعني أنه لا يجوز للإنسان إذا سافر إلا قصر الصلاة، فإذا زادها كحاله في الحضر بطلت صلاته، وهذا قول ضعيف، وثمة قول في هذه المسألة لا يجعلها إحكاما ولكن يجعل الأمر على الوجوب، لا يبطل الصلاة ولكن يؤثم، وهذا أيضا قول ضعيف، وذلك لاختلاف السلف الصالح عليهم رحمة الله في مسألة السفر، ومتى ينعقد السفر، ومثل هذا لو كان أمرا بينا ظاهرا لأحكمته الشريعة كما أحكمت التباين في الصلوات، فثمت تباين بين صلاة المغرب وصلاة العشاء حتى لا تتداخل هذه في هذه، فحسمت من جهة الزمن ثم حسمت من جهة أيضا العدد. كذلك أيضا بالنسبة للسفر، فلما كانت الساعة والمعنى العام جاء في تعريف السفر والتوسعه في ذلك، فالنصوص في هذا كثيره، جاء بتقييد السفر بيوم وليله، وجاء بيوم، وجاء باربعه برد، وجاء بيومين وليلتين، وجاء بثلاثه ايام بلياليه. هذا يشعر بالسعه، هذا يشعر بالسعه، والسعه مقتضاها الترخيص لا الاحكام، لانه لو كان احكاما لضبطت الاوقات، لضبطت الاوقات حتى لا تختلط الاحكام وتمتزج مع بعضها وتهدر الشريعه، وتهدر الشريعه. والاصل في الشريعه الاحكام، الاصل في الشريعه الاحكام والضبط، وهذا يدل على ضعف ذلك القول. ثم ان الصحابه عليهم رضوان الله يتباينون في فهم وصف السفر وتلبس الانسان فيه، منهم من يقول بأربعة برد، ومنهم من يقول بالساعة في خروجه من المدينة، ومنهم من يقول بالليلة، ومنهم من يقول باليوم والليلة، ومنهم من يقول باليومين، وهكذا. وهذا يدل على أن أصل العبادة رخصة في السفر، على أن أصل العبادة رخصة في السفر. ونأخذ من هذا مسألة، وهي أن الله سبحانه وتعالى حينما أبدل الشريعة من ركعتين إحكاما في حال حضر أو سفر فريضة ونافلة، ثم أحكمها بعد ذلك بالتفريق بين صلاة الحضر والسفر، أن الله عز وجل جعل النسخ في ذلك إحكاما لا يجوز أن يصير الإنسان إلى المنسوخ. ولكن لو أن إنسانا خير بين تعطيل العمل أو العمل بالمنسوخ، وهذه مسألة قل ما يشار إليه، أن الإنسان لو خير بين العمل بالمنسوخ وبين تعطيل العمل بالكلية، فماذا يفعل؟ يعمل بالمنسوخ أولى من تعطيل العمل، أولى من تعطيل العمل، لأن المنسوخ تشريع وإن غير، تشريع وإن غير، فعدم العمل به محل اتفاق، ولكنه أقرب إلى التشريع من العدم، أقرب من التشريع من العدم. مثال ذلك، الإنسان ربما يأتي شخص يقول أني أريد أن أدخل الإسلام، لكن لا أريد أن أصلي أربع صلوات، أريد أن أصلي صلاتين 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 وهكذا، ويشترط هذا الشرط، يشترط هذا الشرط، هل نقبل من هذا؟ نقول تؤدي الصلاة كما جاءت على الناسخ، أو أن تدعها بالكلية وتبقى على كفرك؟ نعم، ماذا نقول؟ نعم، يعمل بالمنسوخ، لأن العمل بالمنسوخ أولى من العدم. وهذا في كل صورة يجد الإنسان نفسه مضطرا في القول فيها أن يقول بالمنسوخ أولى من القول بالعدم، أولى من القول بالعدم. وهذا له جملة من الشواهد، له جملة من الشواهد، منها أن الشريعة قد شرعت الصلاة ابتداء من غير وقت، قد شرعت الصلاة من غير تحديد وقت بعينه، فيصلي الإنسان من غير تحديد الفرائض الخمسة. ثم نجد أن الشريعة بعد توقيت الصلوات جعلت بابا لرفع الحرج، وذلك في أحوال، في حال المسافر أنه يجمع بين الصلاتين. كذلك أيضا في حال الإنسان إذا وجد حرجا رفع عنه ولو كان في حال إقامة، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر ثمانية وصلى المغرب والعشاء سبعا، وسئل عبد الله بن عباس عليه رضوان الله عن ذلك فقال حتى لا يحرج أمته. وهذا عمل بشيء كان قبل ذلك، عمل بشيء كان قبل ذلك. ويعضد هذا أيضا ما جاء في مسند الإمام أحمد أيضا من حديث قتادة عن نصر بن عاصم أن رجلا منهم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط ألا يصلي، أراد أن يبايع وكان مشركا، فاشترط ألا يصلي إلا صلاتين، يعني إما أن يبقى على الوثنية، إما أن يبقى على الوثنية أو يدخل الإسلام وألا يصلي إلا صلاتين. قال فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن دخوله للإسلام وعمله بالأحكام المنسوخة أولى من بقائه على الكفر مع ترك الأحكام، مع ترك الأحكام، وهذا يلجأ إليه عند الاضطرار، وهذا يلجأ إليه عند الاضطرار، وهذا نجده كذلك أيضا في كثير المسائل، منها هل يقال ذلك بمتعة النكاح؟ هل يقال؟ نعم أليست حكما منسوخا؟ نقول في حال الاضطرار، في حال الاضطرار هل يقال بهذا أو لا يقال؟ نعم الضرر كيف؟ نتكلم عن الاضطرار، أنا أريد أن أقرر المسألة. الأصل التحريم، وأن الاستثناء لا يلغي الحكم بل يبقيه ولا يلغيه، ولكن نتكلم على أحوال لا تكون فصلا في المسألة ولا تكون مسائل، ولهذا ينبغي أن نشير إلى حتى تتصور هذه المسألة أن العلماء لا يجعلون أمثال هذه المسائل فصولا، بمعنى أنهم لا يقولون فصل في جواز الصلاة في جواز صلاتين في اليوم والليلة، ولا يقولون فصل في جواز نكاح المتعة، لا يقولون هذا، ولكن يجعلون الباب في فرضية الصلوات الخمس وتحريم نكاح المتعة وبيان التدليل عليه، ولكن ربما تقع صورة من الصور يصار إلى العمل المنسوخ، وذلك في بعض الأحوال وبعض الصور، ربما يستفتى الإنسان في مسألة من المسائل ويفتي بالقول المنسوخ، لأنه إما قول منسوخ وإما عدم، والعدم في ذلك أيهم أعظم، العدم أو القول المنسوخ؟ العدم أعظم. ومثال هذا أيضا فيما يتعلق بمسائل، أذكر أنه وردني سؤال من فلسطين أن رجلا وضع في حبس ومعه امرأة، أن رجل وضع في حبس ومعه امرأة، هذا مظنة الفساد أو ليس مظنة؟ ماذا يفتى بهذا؟ الزواج محال في مثل هذه الحال، أنا لا يتعلم بحالها ولا يعلم بأنها وليها. الأمر الثالث النكاح بلا ولي. على ماذا يفتى؟ لا بد من هذه الثلاثة، والإنسان إذا أراد أن يفتي في مسألة لا بد أن يسبر المسائل ويقسمها وينظر إلى أقربها إلى الشريعة، ثم يفتي بها حكما خاصا، لا مسألة فقهية مقررة في الشريعة، لا مسألة مقررة في الشريعة. ولهذا لا يجوز لعالم أو فقيه حينما يتكلم مثلا على الصلوات الخمس يقول الصلوات الخمس على صورتين، يجوز أن تؤدى كذا ويجوز أن تؤدى كذا، ولا يجوز له أن يتكلم مثلا على نكاح المتعة ثم يقول نكاح المتعة على حالين، حالة جائزة وحالة محرمة، هذا لا يجوز تقريره، وإنما يحكم على الصور بعينها نازلة منفكة عن التأصيل، منفكة عن التأصيل. وهذه القاعدة أن مراتب نزول المفتي والفقيه في مسألة من المسائل أنه يبدأ بإمكان المحكم، وإذا لم يمكن المحكم ينظر إلى المنسوخ، وإذا ما أمكنه المنسوخ فإنه حينئذ يتحول إلى غيره. فإنما شرعته الشريعة ثم نسخت أولى مما لم تشرعه الشريعة بالكلية، أولى مما لم تشرع الشريعة بالكلية. وهذا يجده الإنسان في بعض الأحكام، يجده الإنسان في بعض الأحكام، يجده في العبادات، يجده في العقود والأنكحة، يجده ربما أيضا في بعض المسائل التي تتعلق في أمور الآداب والأخلاق وهكذا. وهذا له صور انقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا بعض أصحابه عليهم رضوان الله تعالى. وهنا في قول الله جل وعلا: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ذكر الله سبحانه وتعالى القصر وما ذكر الجمع، وذلك أن القصر شرع قبل الجمع، فالقصر شرع بالقرآن والسنة، والجمع شرعه الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم واستفاض به العمل. وأما بالنسبة لقصر الصلاة في السفر فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال أربعة. القول الأول قالوا بأن الصلاة لا تقصر لا في حضر ولا في سفر، وإنما تقصر في صلاة الخوف، وإنما تقصر في صلاة الخوف. قالوا: وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد قيد القصر في هذه الآية عند الخوف من العدو، وهذا التقييد لا بد من القول به. هذا القول قال به قلة من السلف، وهذا مروي عن عائشة عليها رضوان الله تعالى. القول الثاني قالوا بأن القصر في السفر واجب، أن القصر في السفر واجب، وحملوا الحالة الثالثة، وذلك أن الله أرجع الحكم في حال السفر للعبادة في حالته الأولى، قالوا وهو إرجاع إحكام وليس رخصة فيجب عليه أن يؤديها. قالوا: وذلك أن الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة ركعتين ثم زيد الصلاة الحضر، فصلاة السفر من جهة أصلها ركعتين، فالزيادة عليها كالزيادة على الحضر ستا وأربعا وخمسا ونحو ذلك. قالوا: هذا ما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله أنها قالت: فرض الصلاة ركعتين ثم أقر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قالوا: فصلاة السفر فرضا ركعتين إحكاما لا رخصة. وهذا القول قال به أبو حنيفة رحمه الله، ولازم قوله أن من زاد على الصلاة بطلت صلاته. وهذا القول حكاه بعض فقهاء المالكية عن مالك، وفيه نظر، فنسبته لمالك فيها نظر، وذلك أن لازم القول لا يقول به مالك وما حكي عنه، وذلك أن لازم القول أن الزيادة عليها بطلان. ويبطل هذا القول أيضا حتى من يقول بهذا عند فقهاء الرأي، أن جماعة من فقهاء الرأي يخالفون أبا حنيفة رحمه الله في حد السفر، فإذا اختلفوا في حد السفر فإنهم يختلفون في العبادة فيه من جهة أدائها وقصرها، فقولهم باطل على قول أبي حنيفة، وقول أبي حنيفة باطل على قولهم، ومثل هذا لا يتسق ولا يطرد على قول أهل الرأي أنفسهم. القول الرابع في قصر الصلاة في السفر قالوا إن قصر الصلاة في السفر رخصة من الله وتركها خطيئة، وجعلوا القصر بكل سفر بكل حال على هذا النوع. هذا قول الإمام مالك رحمه الله في المشهور عنه، وكأنه يجعل القصر مرتبة فوق السنية. القول الرابع قالوا إن القصر رخصة، واختلفوا في أيهما أفضل، أن يتم الإنسان أو يقصر في السفر، والأرجح في ذلك أن الإنسان يأخذ بالرخصة في كل سفر إذا كان الإنسان تتلبس حاله في حال كحال أهل الإقامة، وذلك أن الإنسان مثلا يسافر من مكة إلى المدينة ويبقى من المدينة أو العكس، فيبقى في مكة ثم يجلس فيها ويسمع النداء، الأولى أن يتم ولو قصر صح منه القصر. وأما الجمع فيجمع إذا شد به السير، وذلك الإنسان مثلا في الطائرة أو على دابة بين المدن أو نحو ذلك، أو متنقلا لم يكن له إقامة ولو كان في المدينة، فيرتحل مثلا من مكة إلى المدينة ويمر بالمدينة وينتقل من موضع إلى موضع ثم يذهب، فهذا مروره بالمدينة ليست حاله كحال المقيم فيها، فهو متنقل كحال الضارب في الأرض، فهذا الأفضل في حقه الجمع والقصر ولو كان داخلا في البلد. وأما إذا كان الإنسان في بلد وشابهت حاله حال المقيم فيها، ومشابهة الحال أن يملك الإنسان دارا وأن يقوم بطعامه لا يكتريه، أن يقوم الإنسان بطعامه، وذلك بالطبخ وكذلك بمؤونته من الغسل أو نحو ذلك، فهذا حاله كحال أهل الإقامة. أما من يكتري طعامه وكذلك يستأجر لغسل ثيابه ومتاعه ونحو ذلك، فهذا حاله حال المسافر، فنقول حينئذ إنه يترخص برخص السفر، والأفضل في حقه الإتمام إذا سمع النداء. ولهذا نقول إن الإنسان في تفضيل القصر في حقه على حالين، تفضيل القصر في حقه في أو عدمه على حالين. الحالة الأولى إذا كان الإنسان في سير ولم يتلبس بحال أهل الإقامة فالأفضل في حقه القصر، والإتمام مفضول. وإذا كان الإنسان متلبسا بحال أهل الإقامة وما زال في حكم السفر فيسمع النداء وقد اطمأن في دار أو نحو ذلك، فنقول في ذلك إن الأفضل في حقه الإتمام ويجوز في حقه القصر. وإنما قلنا بجواز القصر في حقه لأنه قد دل الدليل كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس الرخصة في القصر للمقيم عند الحاجة رفعا للحرج، فكيف لمن كان مسافرا ولم يقطع بإقامته. وأيضا بالنسبة لما يتحقق به السفر من جهة المسافة بين المدن أو القرى أو البلدان، فما المسافة التي يضبط فيها؟ هذه من المسائل التي وقع فيها خلاف كثير وأشهر هذه الأقوال هي أقوال أربعة. القول الأول قالوا وثلاثة أيام بلياليهن، القول الثاني قالوا يومين وليلة، وذلك للسائر على قدميه أو على دابة تسير كسير الإنسان في مشيه لا تجري سريعا. والقول الثالث قالوا يوم وليلة. القول الرابع قالوا أربعة برد. والجامع لهذه الأقوال ومن نظر في أقوال السلف يجد أن التباين في أقوالهم مرده في ذلك لاختلاف العرف عنده، وأن ما يأتي من أقوال السلف عليهم رحمة الله من التباين في هذا ليس تضادا وإنما تنوعا في العرف، لا تضادا في الحكم. ولهذا نجد أن بعض الصحابة يفتي في هذه المسألة بقولين أو بثلاثة، وكذلك أيضا بعض التابعين، مما يدل على تباين العرف من جهة الزمن أو في البلد التي أفتى فيها. وقد ثبت في الموطأ عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه كان يخرج من المدينة ساعة فيقصر الصلاة، وهذا جاء أيضا عن غير واحد من السلف. فما تعارف الناس عليه أنه سفر فهو سفر، وما تعارف الناس عليه أنه ليس بسفر فليس بسفر. وهنا في قول الله جل وعلا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا التعليل في ذلك هو للتغريب لا للتعليق، وللتغريب ولذلك لتغريب الحال التي كانوا فيها أن الإنسان في حال نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يسافرون يضربون في الأرض إلا ويقترن بسفرهم الخوف، وغالب خروجهم سرايا وغزوات وكذلك لحج وعمرة، ويتربص بهم العدو يكيد بهم. فنزلت هذه الآية لبيان رحمة الله عز وجل في أصل التشريع لا تعليقا للحكم به. الآية الثانية وهي التي تليها وهي في صلاة الخوف، هي في صلاة الخوف، وقد جاء في ذلك الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، في غزوة ذات الرقاع، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهم في هذه الغزوة. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله في هذه الغزوة من جهة وقوعها زمنا، جهة وقوعها زمنا، هل وقعت قبل غزوة الخندق أم الخندق قبلها، أم أن غزوة ذات الرقاع قد وقع هذا الاسم أكثر من مرة. ومعلوم أن ذات الرقاع تحتمل التسمية لأكثر من غزوة، وذلك أنهم وضعوا رقاعا على أقدامهم تقيهم الأرض، وذلك من رمضائها وكذلك حجارتها، فوضعوا الرقاع فسمي ذات الرقاع، ويحتمل أنهم احتاجوا إلى ذلك في أكثر من غزوة فوقع الاسم على أكثر من غزوة. ولكن نقول إن العلماء قد اختلفوا بين الغزوتين، بين غزوة الخندق وغزوة ذات الرقاع على قولين، وإنما جاء الكلام على غزوة الخندق أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر في غزوة الخندق إلى غروب الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بطونهم وأفواههم نارا وقبورهم نارا. وهذا الكلام فيه إشكال. إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل في غزوة الخندق يعني أنه ما صلى صلاة الخوف وإنما أخر الصلاة، وإذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت غزوة ذات الرقاع بعد ذلك، فهذا يعني أن صلاة الخوف ناسخة للأمر الذي كان قبل ذلك. وقد ذهب الإمام البخاري رحمه الله إلى أن غزوة ذات الرقاع إنما وقعت بعد غزوة الخندق، وهذه المسألة في قولين لابن إسحاق وموسى بن عقبة، فذهب البخاري رحمه الله إلى قول موسى بن عقبة، وذهب الجمهور إلى قول ابن إسحاق. وعلى كل نقول إن غزوة ذات الرقاع لا شك أنها متأخرة، والأدلة على ذلك كثيرة، منها مما يدل على أن غزوة ذات الرقاع متأخرة أنه قد دل الدليل على أن أبا موسى الأشعري عليه رضوان الله قد شهد غزوة ذات الرقاع، ومعلوما أن أبا موسى كان قد هاجر إلى الحبشة وما رجع إلا بعد فتح خيبر، ولهذا جاء في الصحيح أن أبا موسى الأشعري عليه رضوان الله قال: قفلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من الحبشة حين فتح الله عليه خيبر. وجاء في الصحيحين من حديث أبي موسى أنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة ذات الرقاع قبل نجد، وهذا يدل على أنه شهدها، فيدل على أنها متأخرة. البيهقي رحمه الله يقول إن ذات الرقاع أكثر من وقعة، وأن الوقعة التي جاء فيها التي جاءت فيها صلاة الخوف هي وقعة، هي الوقعة الثانية وليست الوقعة الأولى التي ذكرها ابن إسحاق. فمن قال بقول ابن إسحاق استشكل هذا الأمر وجعل ما جاء في غزوة الخندق في تأخير النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة العصر جعل ذلك الحكم إما للمسايفة أو جعله صورة من صور صلاة الخوف، أو قال بقول من قال بأن صلاة الخوف منسوخة، صلاة الخوف منسوخة، وأن أداء الصلاة في وقتها على صورتها أو في غير وقتها على صورتها أولى من أدائها في وقتها على صفة الخوف، على صفة الخوف. وقد اختلف العلماء في صلاة الخوف من جهة مشروعيتها على أقوال يأتي بسطها بإذن الله، مما يدل على أن صلاة الخوف كانت في ذات الرقاع وأن ذات الرقاع متقدمة، أن ذات الرقاع متأخرة، هو ما جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع الغزوة السابعة، وهذا يدل على تأخرها، تأخر تلك الغزوة. ومعلوم أن غزوة الخندق يتأتي بعد بدر، فأول الغزوات هي غزوة بدر وهي في السنة الثانية، ثم غزوة أحد وهي في الثالثة، ثم غزوة الخندق هي الأحزاب جاءت بعد ذلك، ثم جاء بعد ذلك مريسيع، ثم جاء خيبر، ثم جاءت ذات الرقاع. منهم من قال ترتيبها السابعة، يقصد جابر بن عبد الله ترتيبها السابعة، ومنهم من قال العام السابع، وعلى كلا القولين فهي تأتي بعد غزوة الخندق، مما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أخر صلاة العصر في الخندق قبل فرض صلاة الخوف عليه في هذه الآية، قبل فرض صلاة الخوف عليه في هذه الآية. وأن الأرجح هو قول موسى بن عقبة الذي نزع إليه الإمام البخاري رحمه الله، وذهب إلى هذا جماعة من المحققين كابن القيم عليه رحمة الله وغيره. وقد اختلف العلماء في صلاة الخوف، وذلك منهم من أخذ ذلك الإشكال وقال بالنسخ، اختلفوا في صلاة الخوف على أقوال. القول الأول قالوا بأن صلاة الخوف منسوخة، وذلك لتقدمها، وأنها نسخت بتأخير النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة العصر حتى غروب الشمس. وقال بهذا القول المزني وصاحب الإمام الشافعي رحمه الله. القول الثاني قالوا بأن صلاة الخوف خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها بعده لا تشرع لأحد، وذلك أن الخطاب في القرآن خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله جل وعلا وجه الخطاب إليه في قوله وإذا كنت فيهم فأقمت، يعني يا رسول الله، فالخطاب لا يتوجه إلى غيرك. وهذا القول قال به أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وهذا القول قول ضعيف، وهذا القول قول ضعيف. ويعرو الأرجح الصحيح في ذلك ما ذهب إليه جمهور العلماء وقول عامة الفقهاء وقول الأئمة الأربعة وعامة الصحابة وبإجماعهم وكذلك أيضا التابعين، على أن صلاة الخوف محكمة. ويدل على بطلان قول النسخ والقول بالتخصيص جملة من الأدلة. أولها أن الأصل في التشريع للنبي عليه الصلاة والسلام أنه تشريع لأمته، فالخطاب في ذلك عام، والخصوصية لابد أن تدل بدليل صريح في الكتاب والسنة. الأمر الثاني أن الله عز وجل جعل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه، لا صلاة له منفردة، ولو كانت الصلاة فيه أو الصلاة له منفردة لأمره الله عز وجل بأن يصلي وحده وأن يصلي المسلمون من أصحابه منفردين على صفة يجعلها الله عز وجل لهم، فدل على اشتراكهم في الحكم معه ومع غيره. الدليل الثالث أن الصحابة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عملوا بذلك وقضوا به، عملوا بصلاة الخوف وقضوا به من غير اختلاف عندهم في ذلك، من غير اختلاف عندهم في ذلك. وأعلم الناس بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، فدل على إحكام صلاة الخوف وعدم نسخها، وبقي هذا الحكم وهو الذي عليه الأئمة الأربعة وعامة الأمة على مشروعيتها، وإن اختلف في صورتها عند بعض الفقهاء، ولكن نقول إن صلاة الخوف هي أصح الصلوات حديثا بعد الفرائض وصلاة الوتر، بعد الفرائض وصلاة الوتر، وأنه لا يوجد فيها حديث ضعيف، يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم في صلاة الخوف إلا حديثا صحيحا، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكاد يوجد في هذا الباب خبر ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فجميع الصور الواردة عنه صحيحة، ويجوز للإنسان أن يتعبد بها. ولقائلنا أن يقول: لماذا تعددت الصفات؟ نقول: لتعدد الأحوال والغزوات والأيام في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن صلاة الخوف مرتبطة بعلة، وهي الخوف وأمن المسلمين وشدة عداوة الكافرين، فاختلفت حالها بحسب قوة الخوف وضعفه وبحسب منازل العدو من المؤمنين، فإن العدو ربما يكون قبال المؤمنين، وربما يكون في ظهورهم، وربما يكون المسلمون في خوف شديد، وربما يكونون في خوف دون ذلك. فلما اختلف الخوف شدة وضعفا واختلفت منازل العدو اختلفت صفة صلاة الخوف. ولهذا نقول إن صلاة الخوف لم تقع من النبي مرة واحدة بإجماع العلماء، ولما تعددت الحال تعددت الصفة لاختلاف العلة. ولهذا غزوات النبي كثيرة وسراياه كثيرة، والغزوة الواحدة تكون أياما، واليوم الواحد فيه صلوات، فيصلي الفجر خائفا، والظهر خائفا، والعصر خائفا، والمغرب خائفا، والعشاء خائفا، ودرجة الخوف في كل فريضة تختلف عن الأخرى. فربما كان في الغزوة الواحدة يصلي الصلوات على أكثر من صورة. ولهذا تنوعت صلاة الخوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقطع المحققون من العلماء أن ما جاء عنه صحيح. وقد ذكر ابن حبان رحمه الله في كتابه الصحيح 9 صفات، وهي أكثر الصفات عددا عند ابن حبان في كتابه الصحيح. والتباين في ذلك في بعض الصور عند ابن حبان إنما هو في بعض جزئياتها لا في صورتها الظاهرة، وهذا مما لا خلاف كبير فيه. بعضهم يجعلها صورة مستقلة، وبعضهم يجعلها صورة تابعة لها. ونقول إن جماع هذه الصور وما تأتلف عليه هذه الصور هي في صور ستة نذكرها على سبيل الإجمال، وكلها صحيحة، منها ما هو في الصحيح وهو أكثرها، وبعضها في المسند والسنن وأسانيدها صحيحة. الصورة الأولى وقبل الخوض في الصور ينبغي التنبه أن النبي عليه الصلاة والسلام من العلل في اختلاف صور الخوف هو بحسب منازل العدو. ولهذه العلة نجد أن في بعض الصور اختلاف لهذه العلة، وأن النبي إذا صف الصحابة جميعا معه في الصلاة يدل على أن العدو أمامهم، وأنهم إذا جعلهم طائفتين، طائفة منفصلة عنه وطائفة معه، أن العدو يكون خلفهم، وأن القبلة أمامه. فأراد النبي أن يصلي إلى القبلة وأن يحمي ظهره، وإذا كان العدو أمامه جهة القبلة فإنه يجمعهم جميعا. فجاءت هذه الصور على هذه الحال. وربما يختار أمير الجيش القبلة لأنه يستطيع أن يحيط به أن يحيط بالمشركين فيأتيهم من جهة يستقبل القبلة يستقبل القبلة وربما لا يستطيع فحينئذ يصلي كيفما استطاع. الصورة الأولى من صور صلاة الخوف أن يصلي الإمام بالمأمومين كل طائفة الركعة فيصلي بالطائفة الأولى ركعة والطائفة الثانية تحرسهم من ورائهم لم تصلي معهم فإذا صلى بالأولى ركعة فقام إلى الركعة الثانية بقي قائما ثم أتمت الطائفة وحدها ركعة ثانية لها فانفصلت عن الإمام ثم جاءت بركعة ثانية ثم سلمت وخرجت تحرس وجاءت الطائفة الثانية فصلت الثانية مع النبي عليه الصلاة والسلام وهي الأولى لها فإذا جلس الإمام للتشهد قامت وصلت لنفسها وجاءت بما فاتها ثم جلست بعد ذلك وانتظرها الإمام للتشهد ثم يسلم الإمام بها وهذه الصورة قد جاءت في حديث صالح بن قوات عن سالم بن أبي حثمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في الصحيح أيضا من حديث صالح عمن صلى صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع والحديث في الصحيحين. الصورة الثانية أن يقسم الإمام المسلمين إلى طائفتين كالسابقة طائفة تحرس وطائفة تصلي معه فإذا صلى بهم ركعة واحدة وقام إلى الثانية انفصلت عنه ولم تكمل صلاتها انفصلت عنه إلى الحراسة ثم جاءت الثانية وصلت معه ركعة فإذا صلت معه ركعة قامت فإذا جلس الإمام للتشهد جلست معه حتى يتشهد ثم سلمت وذهبت ثم جاء وبقي الإمام جالسا في التشهد ثم جاءت الثانية وصلت الركعة التي فاتتها والإمام جالس ثم صلتها وتشهدت ثم سلم الإمام بها. والفرق بين الصورة الأولى والثانية أن الطائفة الأولى أتمت لنفسها مرة واحدة وما انفصلت وأما الثانية فأكملت لنفسها الصلاة تامة وأما بالنسبة للصورة الثانية فإنها لما صلت ركعة انفصلت لتأتي الثانية بعدها فلما أتمت لنفسها ركعتين ثم رجعت الأولى بعد ذلك لتأتي بالركعة الثانية ثم تسلم مع الإمام. الصورة الثالثة في هذا أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعة واحدة تسلم الأولى ثم تنصرف لها وتنقضي صلاتها ثم تأتي الثانية ويصلي بها الركعة الثانية لنفسه وهي الركعة للثانية واحدة ثم تسلم وتنصرف فيكون للإمام ركعتين ولكل طائفة ركعة. الصفة الرابعة أن يصلي الإمام لكل طائفة ركعتين وله أربعا وهي شبيهة بالصفة التي قبلها من جهة الصلاة إلا أنه لكل طائفة تزيد ركعة فالطائفة الأولى تصلي ركعتين مع الإمام فهو يصلي أربعا ثم تسلم ثم تنصرف ثم تأتي الطائفة التي تليها وتصلي الركعتين الأخيرتين من الرباعية للإمام ثم تسلم معه فيكون للإمام أربع وله في ذلك ولكل طائفة ركعتين. هذه الصفات الأربع في حال كون العدو في ظهر المسلمين فطائفة تحرس وطائفة تصلي مع الإمام. وأما إذا كان العدو في وجاه المؤمنين يعني في قباله ف فيجمع الإمام المصلين معه جماعة واحدة، جماعة واحدة، ولكنه يجعلهم على صفين أو أكثر، على صفين أو أكثر، يصلون معه الصلاة كاملة، إلا أنه في السجود تبقى الصف الثاني لا يسجد معه ويسجد الصف الأول فقط. فإذا سجد الصف الأول فقط ثم قام للركعة الثانية نزل وسجد الصف الثاني لنفسه، سجد لي لنفسه ثم لحق بالإمام، ثم لحق بالإمام. فإذا جاءت الركعة الثانية وأراد الإمام السجود تقدم الصف الأول ورجع الصف الثاني حتى يسجد الصف الثاني فيأخذ حظه من متابعة الإمام بالسجود والركوع كما أخذ الصف الأول لما تأخر نصيبه من السجود مع الإمام أولا، وحينئذ كأن الصف الثاني يحرس النظر، وأما بالنسبة لي الصف الأول فإنه يتابع الإمام. فإذا جلسوا في التشهد فيجلسون جميعا، فيجلسون جميعا. والصورة الثالثة وهي صورة المسايفة، سميها الفقهاء صورة المسايفة أو المبارزة. وكيف يصلي، كيف يصلي؟ من العلماء، وهو هذا قول الجمهور، قالوا أنه في حال المسايفة أو المبارزة يصلي الإنسان ولو إيماء ولو بقلبه، أو المواجهة لا يستطيع الناس أن يصطفوا، لا يستطيع الناس أن يصطفوا أو يجتمعوا خوفا من العدو، يصلي كل واحد منهم بما، يصلي كل واحد منهم بما أمكنه. وما هو الإمكان في ذلك؟ ما هو الإمكان؟ الإمكان في ذلك نقول الإمكان في هذا على حالين. الحالة الأولى أن يصلي كل واحد منهم صلاته منفردا ركعتين، كل من جهته في رباطه أو في خندقه أو في موضعه الذي هو فيه، كل يصلي الصلاة منفردا من غير جماعة. إذن تسقط الجماعة وتكون صلاة الخوف، تسقط الجماعة ويبقى الركعات، تبقى الركعات، لأن صلاة الخوف على صورتين، جاءت ركعتين وجاءت ركعة وجاءت أربعا، أربعا للإمام على الحالة التي تقدم في حال الجماعة ولا جماعة حينئذ، وركعتين وركعة. فإذا لم يتيسر للإنسان أن يؤدي ركعتين فإنه يؤدي ركعة، وإذا تيسر له أن يصلي ركعتين فيصلي ركعتين. وحينئذ نقول إن أداءه الصلاة في الحالة الأولى بقدر أمانه، بقدر أمانه، إذا تمكن من يصلي ركعتين نقول وجبت عليه ركعتين، وإذا شق عليه أن يصلي ركعتين نقول صلى واحدة، صلى صلى واحد. الحالة الثانية أن يومئ بلا ركوع ولا سجود، يعني لا تكون صلاة، لا تكون صلاة، يومئ إيمان ولو كان ماشيا، ولو كان ماشيا أو راكبا. ولهذا قد روى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال فلرجالا أو ركبانا، قال ماشيا أو راكبا أو قاعدا، قال نافع ولا أراه ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثمة قول لبعض العلماء أن الصلاة في حال عدم الإمكان في أدائها، عدم الإمكان في أدائها على هيئتها بالركوع والسجود، قالوا أنها تؤخر ولو إلى ما بعد، إلى ما بعد وقته، وذلك قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخر في الخندق، ولكن نقول إن الخندق متقدمة قبل مشروعية صلاة الخوف على الأرجح. وينبغي أن ينبه أن الذين قالوا بأن غزوة الخندق إنما كانت بعد غزوة ذات الرقاع، جل من قال بهذا القول هم تبعوا ابن إسحاق في تاريخه حينما أرخ هذه الغزوة بهذا التاريخ، فلما أرخ قالوا بها وجاء بعد ذلك التفريع عليهم. ومن رجع إلى الأحاديث الصحيحة وجد أن غزوة ذات الرقاع متأخرة وأن الخندق متقدمة. ومن نظر في سير الصحابة وجد أن منهم من أسلم متأخرا وشهد الغزوة، ومنهم أبو هريرة عليه رضوان الله. جاء عند الإمام أحمد وعند أبي داود من حديث حميد بن عبد الرحمن يقول: حدثني رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة 4 سنين. جاء في المسند وفي السنن أن مروان بن الحكم سأل أبا هريرة: أشهدت صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، شهدتها معه في غزوة ذات الرقاع. يعني أسلم قبل وفاة النبي 4 سنوات، قطعا أنه ما أدرك الخندق، إذن صلاة الخوف في ذات الرقاع كانت بعد إسلام أبي هريرة وبعد قدوم أبي موسى. ومن نظر إلى قول ابن إسحاق في السير وفي التاريخ يجد أنه يؤرخها على خلاف ما جاء في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وفي غيره، وهي الأولى بالأخذ والاعتبار، وهي أقوى، ولو كان هو عالما بالسير والمغازي، إلا أن الأسانيد في كتب السنة والصحاح أولى بالأخذ وأولى بالاعتبار. ولهذا نزع البخاري رحمه الله هذا المنزع، فذكر في غزوات النبي غزوة الخندق قبل غزوة ذات الرقاع، فرتبها على هذا الترتيب، فقال: باب غزوة الخندق، ثم جاء بعد ذلك فذكر غزوة ذات الرقاع، فهو رتبها على وقوعها. ومن تتبع ترتيبه في ذلك يجد أنه رتبها على الترتيب الزمني، وأنه يميل إلى هذا القول. وكذلك أيضا في نقله لقول موسى بن عقبة في هذا يدل على أنه يميل إلى هذا القول. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام صفة الصلاة، ومن هذا قال أبو يوسف بأنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام للخطاب، وتقدم الرد عليه وبيان ضعفه. وهنا في أمر الله سبحانه وتعالى للمسلمين أن يأخذوا أسلحتهم، نقول: من العلماء من قال بالوجوب، وهذا هو الأظهر، وذلك أمنا من مكر العدو بالمسلمين وكيدهم بهم تربصهم بالمسلمين، وذلك بالميل إلى أمتعتهم أو الميل إليهم والإصابة منهم. فأخذ الأسلحة واجب، وهل الخطاب في ذلك بأخذ الأسلحة للمسلمين في صلاتهم أم لغير المسلمين، لغير من كان في الصلاة؟ نقول: الخطاب في ذلك للجميع، ولكنه لغير المصلي آكد وأوجب. وأما بالنسبة للمصلي فإنه يتقلد سيفه ويتقلد سلاحه ولو صلى أو شق عليه، ولا يجعله بعيدا عنه، وذلك حتى لا يميل المشركون على المسلمين. ثم قال الله عز وجل: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. وهذا في تقييده هو كحال الرخصة للمسلمين رفعا للحرج، وهذا يدل على الوجوب، ورفع الحرج يأتي بعد الوجوب. وهنا في قوله ولا جناح يعني لا حرج، وهذا على ما تقدم في قصر الصلاة أن الأصل فيها رباعية، فلما سافر رفع الحرج، كذلك أيضا بالنسبة لحمل السلاح الأصل فيه الوجوب، ثم رفع الحرج إذا كان بالمسلمين أذى من مطر. ثم في قول الله سبحانه وتعالى: وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. الأمر بأخذ الحذر في الشريعة ومدعاة لحضور الذهن وحضور القلب وعدم الغفلة، وذلك أن المشركين يتربصون بالمؤمنين الدوائر، فينظرون ثغرا للولوج إلى المؤمنين إلى المؤمنين. وهذا نلمس فيه أمرا، وهو رد على من قيد صلاة الخوف بالسفر. وهذه من المسائل التي ينبغي طرحها، وهي: هل صلاة الخوف مشروعة في السفر أم يجوز أن تكون في الحضر؟ بمعنى، إذا داهم العدو بلدا من بلدان المسلمين، هل يصلون في البلدة أم ذلك مقيد بالضرب في الأرض؟ أم مقيد بالضرب في الأرض؟ فالله عز وجل ذكر الضرب في الأرض ثم ذكر بعد ذلك صلاة الخوف. منهم من جعل ذلك خاصا بالسفر، خاصا بالسفر، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله. وذهب جماعة من العلماء، وقول الجمهور، وقول الأوزاعي والشافعي وغيرهم من السلف، إلى أن الصلاة، صلاة الخوف، مشروعة في حضر وفي سفر. لكن لماذا ذكرت العلة هنا في حال الضرب في الأرض؟ أن الأصل في المؤمنين أنهم يأخذون حذرهم، وأن العدو لا يبيتهم، هم الذين يبيتون العدو، هم الذين يبيتون العدو، وأن إتيان العدو إلى بلد من بلدان المسلمين فهذا دليل على أنهم فرطوا فيما هو أعظم من بيان صلاة الخوف لهم، وهو التفريط في شريعة، التفريط في شريعة حماية بيضة المسلمين بالجهاد في سبيل الله، بالجهاد في سبيل الله. وإذا وقع الإنسان في محظورين أو يحتاج إلى أمرين يبين له الأولى في ذلك، الأولى في ذلك. وكأن الآية جاءت في مساق بيان الحال الصحيح من حال المسلمين، أن العدو لا يبيتهم في بلدهم وهم آمنون. الأصل أنهم يحذرون ويعلمون هل العدو قادم إليهم أو ليس بقادم، وأنهم هم الذين يبيتون العدو قبل أن يبيتهم. وأن ورود مثل هذه الصورة تدل على تفريط في أصل يحتاجون إلى التقريع والترهيب عليه، أولى من حاجتهم لبيان صلاة الخوف في حال الإقامة، في حال الإقامة. فجاءت الشريعة بما هو آكد وأولى في البيان وتقديمه عليه. وهذا لا ينفي غيره، وهذا لا ينفي أنهم إذا احتاجوا لو بيتهم العدو مع أخذهم للحذر أن الحكم في ذلك باق، أن الحكم في هذا باق حتى في حال الحضر. فلو داهم عدو من الكافرين على المؤمنين في بلدهم فإنهم يصلون صلاة الخوف على الصفات المذكورة بمقدار حاجتها، بمقدار حاجته. فإذا كان العدو من أمامهم فعلى الصفات، من خلفهم على الصفات، كذلك أيضا إذا كانوا أفرادا لا يستطيعون أن يجتمعوا، لم يكونوا جماعة، كذلك أيضا لم يستطع الإنسان في حال المسايفة والمواجهة، لم يستطع الإنسان أن يصلي لا وحده ولا جماعة، فإنه يصليها على ما استطاع. ثم في قول الله سبحانه وتعالى: وخذوا حذركم، نجد في القرآن أن الله عز وجل إذا ذكر الحذر يأمر به، وإذا ذكر الخوف من غيره ينهى عنه، ينهى عن الخوف ويأمر بالحذر، لأن الخوف يورث الجبن، والحذر من العقل والشجاعة، والحذر لا يلزم أن يكون خائفا، والخائف حذر وزيادة، حذر وزيادة، بل كسر جدار الحذر وزاد إلى ذلك. لهذا نجد أن الشريعة لا تنهى عن الحذر بل تأمر به، وتنهى عن الخوف، لأنه بعدم الحذر يتمكن الكافرون من المؤمنين، ومع الخوف أيضا يتمكن الكافرون من المؤمنين، لأن الخوف يورث الجبن. فإذا أمر الكافرون المؤمنين بشيء خافوا وعملوا به، لهذا الله ينهى عن الخوف ويأمر بالشجاعة، ولكن مع الشجاعة يأمر بالحذر، يأمر سبحانه وتعالى بالحذر. ثم الآية الثالثة في قول الله عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني أديتم الصلاة على ما أمركم الله عز وجل، وذلك شامل للآيتين، الآية الأولى في حال السفر وهو القصر، وللآية الثانية في حال الخوف في حال السفر والحذر على ما تقدم الإشارة عليه. قال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قيل إن المراد بالذكر هو المعنى العام، وذكر الجوارح بجميعها بالصلاة وهو أتم أنواع الذكر. فالله عز وجل يسمي الصلاة ذكرا، وكذلك أيضا بمعناه الخاص وهو بالقول بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، فذلك ذكر أيضا كذلك. وفي قوله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وهذا يدل أن أحوج ما يكون الإنسان إلى ذكر الله وإلى الصلاة في حال خوفه، في حال خوفه، لأن الذكر يدعو إلى حضور القلب، إلى حضور القلب، وإذا حضر القلب واستحضر عظمة الله دعاه ذلك إلى الطمأنينة والسكينة. فإذا عظم الإنسان ربه هان عنده غيره، وإذا استحضر أيضا أن الله عز وجل أكبر استحضر أن غيره أصغر، وإذا استحضر أيضا قوة الله استحضر ضعف غيره. وكلما كان الإنسان بالله أعلم فهو لخلق الله أشد إدراكا في لحقيقتهم من جهة القوة ومن جهة الضعف ومن جهة الغنى ومن جهة الفقر، وهذا مرتبة اليقين بالله. واليقين بالله يدخل في أبواب الخوف ويدخل في أبواب الغنى ويدخل في أبواب كذلك أيضا الحاجة، وهي أنواع متنوعة. وكلما كان الإنسان أكثر استيعابا في باب اليقين كان أكثر اعتمادا على الله وزهدا في الخلق. قال: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. في هذا القيد حمل بعض العلماء من قال بأن صلاة الخوف مقيدة بالسفر، ومن قال إن القصر الصلاة مقيد أيضا بالخوف، استدلوا أيضا بهذه القرينة، لأن الله عز وجل ذكر الطمأنينة. نقول: ذكر الطمأنينة لا يعني من ذلك أن خلافها السفر، ولهذا قد جاء عن بعض المفسرين كما جاء عن مجاهد بن جبر أنه قال: فإذا اطمأننتم قال أقمتم، يعني بعد سفر. وإنما ذكر الطمأنينة لتشمل انتفاء الخوف وانتفاء التعب والنصب والحذر أيضا، ولو لم يكن الإنسان خائفا، لأن الإنسان قد يكون حذرا وليس بخائف، ليس خائفا من عدو، وإنما حذرا منه. وهنا في قول الله جل وعلا قياما وقعودا، إذا قلنا بأن الذكر بمعناه الجوارح والصلاة، كذلك أيضا بالتلفظ، هذا يشهد للأول حديث عمران بن حصين في قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا في حال صلاة المريض. وهنا مسألة: إذا كان الإنسان مريضا ولم يستطع أن يصلي قائما أو قاعدا، فأيهما أولى؟ أن يصلي على جنبه أو مستلقيا على ظهره، أو مستلقيا على ظهره. ففي حديث عمران ذكر الجنب وما ذكر الاستلقاء، فيدل على أن الجنب أولى من الاستلقاء، على أن الجنب أولى من الاستلقاء. وهذه المسألة مسألة خلافية حتى عند الصحابة، وهي قولان لعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر. منهم من قال بظاهر حديث عمران وقال بأن الجنب أولى، فيستقبل القبلة بوجهه على جنبه، وإذا لم يستطع على جنبه يصلي على ظهره ويجعل قدميه تجاه القبلة تجاه القبلة. وهذا الترتيب هذا الذي قال به الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله، وهو قول علي بن أبي طالب. القول الثاني وهو قول لبعض الفقهاء من الشافعية، قالوا بأن الاستلقاء على الظهر يلي الصلاة قاعدا، وهو قول مروي عن عبد الله بن عمر. والقول الأول أظهر لموافقته لحديث عمران بن حسين عليه رضوان الله تعالى، يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في أوقات معينة أوجبها الله. وفي هذا دليل على أن الله خفف في أمر الوقت للمسافر، وأن المسافر سواء كان خائفا أو غير خائف يجوز له الجمع، يجوز له الجمع. فنقول إن هذه الآية تدل بدليل الخطاب لا بصريحه على جواز الجمع. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن الصلاة كتابا موقوتا في حال الطمأنينة، لازمه أنه في حال غير الطمأنينة أنه يجوز للإنسان أن يجمع، فيدخل وقت الظهر مع العصر تقديما وتأخيرا، والمغرب مع العشاء تقديما وتأخيرا. فنقول إن دليل القصر، دليل القصر في الصلاة صريح في القرآن، ثابت بالتصريح، وأن الجمع ثابت بدليل الخطاب، بدليل الخطاب لا بصريح، بدليل الخطاب لا بصريح، وأنه ثابت في السنة بصريح الخطاب ودليله، بصريح الخطاب ودليله. نتوقف عند هذا القدر ونكمل في المجلس القادم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.